أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في مسألة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد مشترك بينهما، والكلام في أنه هل يتنجز العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول أو لا، هل ينحل العلم الإجمالي الثاني بالأول أو لا، وما هو الميزان في هذا الانحلال إذا قلنا بالانحلال. قلنا بأنه قد يقال بالانحلال ويجعل الميزان في الانحلال هو تقدم أحد العلمين بلحاظ معلومه على الآخر، لكن بلحاظ المعلوم، يعني أن يتقدم المعلوم بأحد العلمين الإجماليين على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر، ويجعل هذا هو الميزان في الانحلال، وهو الرأي الأول المتقدم. الرأي الثاني اللي طرحناه هو ماذا؟ أن يكون الميزان على نفس العلم، على تقدم وتأخر نفس العلم. إذا تقدم أحد العلمين بلحاظ العلم، إذا تقدم زمانا على العلم الآخر، هذا يكون موجبا لانحلال المتأخر بالمتقدم. فالميزان هو تقدم زمان أحد العلمين على المعلوم على العلم الآخر، بقطع النظر عن المعلوم، سواء كان المعلوم به بهذا المتأخر من حيث العلم، سواء كان المعلوم به متأخرا أو لم يكن متأخرا. الانحلال بناء على هذا الرأي الثاني، ذكرنا في الدرس السابق بأنه يمكن أن يستدل له بأحد بيانين. البيان الأول اللي هو مبني على القول بالعلية التامة، أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. بناء على هذا الرأي حينئذ يجي هذا البيان. هذا البيان يقول بأنه باعتبار أن هذا الطرف المشترك تلقى التنجيز من العلم الإجمالي المتقدم، من المفروض أن أحدهما شنو متقدم زمانا على الآخر، فتلقى التنجيز من العلم الإجمالي المتأخر، والمتنجز شنو؟ لا يقبل التنجيز مرة أخرى، وبهذا يكون العلم الإجمالي المتأخر غير قابل لتنجيز معلومه على كل تقدير، وإنما يكون قابل لتنجيز معلومه على تقدير أن يكون المعلوم في الطرف الآخر. وأما لو كان معلومه في الطرف المشترك، العلم الإجمالي الثاني المتأخر ليس قابلا لتنجيزه فيه. لماذا؟ لأنه تتنجز بمنجز سابق، فيسقط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز، وهو معنى الانحلال. فينحل العلم الإجمالي الثاني، وأثر الانحلال يظهر في الطرف الآخر، يظهر في الطرف الآخر، فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر، وتجري فيه الأصول المؤمنة. إما بهذا البيان. البيان الثاني كان مبني على القول بالاقتضاء، أن العلم الإجمالي ليس علة تامة، وإنما هو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. بناء على هذا حينئذ يقال في مقام الاستدلال على الانحلال في محل الكلام، يقال بأنه منجزية العلم الإجمالي بناء على الاقتضاء هي مرهونة بتعارض الأصول في الأطراف. تعارض الأصول في الأطراف لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، يعني أن الاقتضاء معناه في الحقيقة أنه لا مانع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين، في أحد الطرفين ماكو مشكلة في إجراء الأصل المؤمن، لا يمنع من ذلك العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية حتى يمنع من أجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين، وإنما الذي يمنع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين هو معارضته بالأصل في الطرف الآخر. فإذا عارضه في الأصول المؤمنة في الأطراف تعارضت تساقطت، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. أما حيث لا تتعارض الأصول في الأطراف، حينئذ ماكو مشكلة في إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين. وفي محل الكلام يدعى بأنه الأصل المؤمن لا يجري في الطرف المشترك، لا يجري في الطرف. لماذا؟ لأن الطرف المشترك تنجز فيه التكليف بالعلم الإجمالي المتقدم، وإذا تنجز فيه التكليف يكون حالما حالما إذا قامت إمارة على التكليف فيه. شلون إذا قامت إمارة على ثبوت التكليف في الطرف المشترك لا يجري فيه الأصل المؤمن، كذلك إذا تنجز التكليف فيه بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي في محل الكلام فلا يجري فيه الأصل المؤمن، يعني أن الطرف المشترك غير قابل لإجراء الأصل المؤمن فيه، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، وهذا معناه انحلال العلم الإجمالي. هذا البيان الثاني. البيان الأول أجيب عنه بهذا البيان اللي ذكرناه في الدرس السابق، ونكتة هذا البيان شوي لعله كان غامض، نكتة هذا البيان هو هاي، أن التنجيز في كل آن هو منوط بوجود المنجز في ذلك الآن. هاي أقاعد أن التنجيز في كل آن هو مرهون بوجود المنجز في ذلك الآن. فإذا كان المنجز هو العلم كما هو المفروض في محل كلام، أن المنجز للطرف المشترك شنو هو المدعى؟ هو العلم المتقدم، هو الذي نجز الطرف المشترك. هذا العلم الإجمالي الأول المتقدم تنجيزه للطرف المشترك منوط بوجوده في الآن الذي نثبت فيه شنو التنجيز. تنجيزه في كل آن للطرف المشترك منوط بوجود هذا العلم في ذلك الطرف. هاي شنو دليلها؟ قلنا دليلها هو هذا، أنه إذا فرضنا أن المنجز زال ولم يكن موجود في الآن الثاني، يرتفع التنجيز بطبيعة الحال، يرتفع التنجيز لأن التنجيز إنما هو من جهة هذا المنجز. فإذا كان المنجز موجود في الآن الثاني حينئذ يكون ماذا؟ يكون تنجيزه ثابتا في هذا الآن الثاني. أما إذا ارتفع المنجز وزال حينئذ لا يكون هناك منجز للتكليف في الآن الثاني. المنجز للتكليف في الآن الثاني منوط بوجود المنجز في ذلك الآن، ولا يكفي في تنجيزه للتكليف في الآن الثاني مجرد وجوده في الآن الأول، ما يكفي. بمعنى أن وجوده في الآن الأول مع فرض زواله وعدم بقائه هذا لا يكفي لإثبات التنجيز في الآن الثاني. فإذا كان هو منجز للتكليف في الآن الثاني لابد أن نفترض شنو؟ وجود هذا المنجز. وحيث أن وجود هذا المنجز ليس حدوثياً، لأن المفروض أنه حدث شنو؟ في الزمان السابق، فلابد أن يكون وجوده بقائياً. فالعلم الإجمالي الأول يؤثر في التنجيز في الطرف المشترك بوجوده البقائي. ما ممكن أن نفترض أنه يؤثر بوجوده الحدوثي مع فرض زواله وعدم بقائه، فلا بد أن يكون مؤثر بوجوده البقائي. إذن الذي يؤثر في الآن الثاني، ومقصودنا من الآن الثاني يعني هو زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني، في هذا الزمان، في زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني وحصول العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي بوجوده البقائي يكون مؤثر في تنجيز التكليف في الطرف المشترك. وهذا معناه شنو؟ النتيجة أن تنجيز تنجز التكليف في الطرف المشترك يجتمع فيه شنو؟ سببان وعلتان، أحدهما هو عبارة عن الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني، والآخر هو الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول. فالذي يؤثر في التنجيز في زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني، نعبر عنه بالآن الثاني، هو عبارة عن شنو؟ الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول. وهذا الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول هو في عرض الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني، وليس أحدهما متقدم على الآخر. فإذا لم يكن أحدهما متقدم على الآخر، بعد ما يجي هذا الحديث أن العلم أن الطرف المشترك تلقى التنجيز من منجز شنو؟ سابق، والمتنجز لا يقبل شنو؟ تنجيز مرة أخرى. هذا الحديث بعد ما يجي، ولهما علتان مستقلتان اجتمعتا على معلول واحد، ماكو فد موجب لترجيح تأثير أحدهما على شنو؟ على الآخر. بأن نقول بأن الطرف المشترك تلقى التنجيز من الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول دون الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني. لا موجب له ترجيح بلها مرجح. هذا ليس أولى من أن نقول العكس، أنه تلقى التنجيز من العلم الإجمالي الحدوثي لا من العلم الإجمالي البقائي، ليس أولى من العكس. فإذن هذا يدخلنا في شنو؟ في مسألة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، وحيث أنه يستحيل اجتماع علتين على معلول واحد بمعنى تأثيرهما بنحو مستقل، تأثير كل منهما بنحو مستقل، فلا بد من أن يكون العلة المؤثرة هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعهما المركب منهما، لا كل واحد منهما شنو؟ مستقلة. وبعبارة أخرى كأنه فيه حالة تكون كل علة تصبح هي جزء العلة من المؤثر في التنجيز في هذا الطرف المشترك، يعني هذا يكون جزء العلة وهذا جزء العلة، وبالتالي يكون المؤثر هو مجموع الأمرين، هو الذي يؤثر في تنجيز التكليف في الطرف المشترك. فإذن هذا الطرف المشترك تلقى التنجيز من كل منهما، من الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني والوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول. فإذن ما نقدر نقول بأن العلم الإجمالي الثاني سقط عن التنجيز على كل تقدير، بل هو مؤثر على تقدير أن تكون النجاسة في هذا الإناء الخاص الآخر، علم الإجمالي الثاني يؤثر في التنجيز، وعلى تقدير أن يكون هذا هو مؤثر، غاية الأمر أنه مؤثر كجزء العلة لا كعلة شنو استقل، لكن مو معناه أنه سقط عن التنجيز. هذا مو معناه بأنه هو غير قابل لتنجيز معلومه على كل تقدير حتى ينحل هذا العلم الإجمالي، وحينئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن في الطرف الآخر. هذا هو الجواب عن البيان الأول. ومنه يظهر الجواب عن البيان الثاني المبني كما قلنا على القول بالاقتضاء، اللي هو مسألة شنو؟ تعارض الأصول. يقول أن المنجز لوجوب الموافقة القطعية في الحقيقة هو شنو؟ تعارض الأصول في الأطراف. فإذا فرضنا أن الأصل لا يجري في أحد الطرفين، إذن يجري في الطرف الآخر بلا مانع، لأن العلم الإجمالي لا يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين، لأنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. مما تقدم يظهر الجواب ماذا عن هذا البيان الثاني، وذلك باعتبار أن تعارض الأصول وتساقط الأصول في الأطراف هو فرع تنجز حرمة المخالفة القطعية. ليش تتعارض الأصول في الأطراف؟ ليش الأصل المؤمن في هذا الطرف يعارض الأصل المؤمن في الطرف الآخر؟ ليش؟ لأن إجراء الأصل في الطرفين يعني شنو؟ يعني المخالفة قطعية، مو؟ إذا أجرى الأصل المؤمن في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، وين صارت النجاسة؟ وخالف التكليف المعلوم بالإجمال يقيناً، أي مخالفة قطعية، يترتب على إجراء الأصل في الطرفين تجويز المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، لأن المكلف يعلم بنجاسة أحدهما بحسب الفارض، أي يعلم بوجوب الاجتناب عن أحدهما. والأصل المؤمن إذا جرى في الطرفين معناه يسوغ له شنو؟ ارتكاب كل منهما، وهذا فيه مخالفة قطعية. تنجز المخالفة القطعية، تنجز حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، هي السبب في تعارض الأصول شنو؟ في الطرفين. يقول هذا الأصل في هذا الطرف يعارضه الأصل في الطرف وينافيه الأصل في الطرف الآخر. لو لم نقل بحرمة المخالفة القطعية ماكو معارض. إذا قلنا أن المخالفة القطعية مو حرام ماكو معارض، هذا الأصل في هذا الطرف لا ينافيه الأصل في الطرف الآخر، وإنما تحصل المنافاة والمعارضة بناء على شنو؟ بناء على حرمة المخالفة القطعية. فإذا تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها هو فرع تنجز حرمة المخالفة القطعية، حتى يصير تنافي بين الأصلين. تعارض يعني شنو؟ مو التنافي بين دليلين، هنا أكو تنافي بين الأصلين، جريان الأصل في هذا الطرف ينافيه ويعارضه ويكذبه جريان الأصل في الطرف شنو؟ الآخر. هذا ليش؟ لأننا نقول بحرمة المخالفة القطعية. لو كان تجوز المخالفة القطعية ماكو منافأة بين الأصلين في الطرفين. ومن الواضح أن تعارض الأصول وتساقطهما في كل آن هو فرع تنجز حرمة المخالفة القطعية في ذلك الآن، لأن الموجب لتعارض الأصول كما قلنا هو شنو؟ هو تنجز حرمة المخالفة القطعية. ففي كل آن إن تكون حرمة المخالفة القطعية منجزة على المكلف تتعارض الأصول في الأطراف وشنو؟ وتتساقط. تتعارض الأصول في الأطراف وتتساقط. هذا شنو دليله؟ هو نفس الشبه بالدليل في البيان الأول، في جواب البيان الأول، وهو أن تنجز حرمة المخالفة القطعية في زمان في آن هو فرع أن تعارض الأصول وتساقطها في كل آن هو فرع تنجز حرمة المخالفة القطعية في ذلك الآن. وإلا إذا فرضنا أن حرمة المخالفة القطعية ارتفع تنجزها، كانت موجودة ثم بعد ذلك ارتفع كونها منجزة على المكلف، بمعنى أنه في الآن الثاني ما يحرم عليه المخالفة القطعية. هل تتعارض الأصول؟ طبيعة الحال لا تتعارض الأصول، لأن السر في تعارض الأصول وتنافيها هو شنو؟ هو حرمة المخالفة القطعية. هذا منوط بأن تكون هذه الحرمة موجودة في كل آن، في هذا الآن الثاني تتعارض وتساقط عندما شنو؟ عندما تكون حرمة المخالفة منجزة. هذا تنجز حرمة المخالفة في ذلك الآن يستوجب تعارض الأصول وتنافيها وتساقطها، فيتنجز العلم الإجماع. وأما افتراض بأن هذه الحرمة تنجزت في زمان سابق ثم ارتفع هذا التنجز لسبب ما، هذا ما يستوجب تعارض الأصول في الآن ما في الآن الثاني، بالضبط كما قلنا في جواب البيان الأول. ومن الواضح أن تعارض الأصول وتساقطها في كل آن فرع تنجز حرمة المخالفة في ذلك الآن، وإلا فإن تنجز حرمة المخالفة في زمان ثم ارتفاعه في زمان آخر لا يوجب تعارض الأصول في الزمان الآخر، وإنما يوجبه متى؟ عندما تكون حرمة المخالفة موجودة في الزمان الثاني فتتعارض الأصول في الزمان الثاني وتتساقط. ومن الواضح بأن تنجز حرمة المخالفة في كل آن تنجز حرمة المخالفة اللي قلنا لا بد من فرضه لإثبات التعارض في الآن الثاني، تنجز حرمة المخالفة في الآن الثاني فرع وجود العلم الإجمالي في الآن الثاني. يعني من الذي ينجز حرمة المخالفة؟ العلم الإجمالي. فرع وجود العلم الإجمالي في الآن الثاني. ومن الواضح أن تنجز حرمة المخالفة في كل آن هي فرع وجود العلم الإجمالي في نفس ذلك الآن، ولذا لو زال العلم الإجمالي في زمان يرتفع تنجيز علما لحرمة المخالفة قطعيا، لأن صار القضية واضحة. تعارض الأصول في زمان مرهون بماذا؟ بتنجز حرمة المخالفة القطعية في ذلك الزمان. تنجز حرمة المخالفة القطعية في ذلك الزمان مرهون بوجود العلم الإجمالي في ذلك الزمان، وإلا لو زال العلم الإجمالي، حل العلم الإجمالي كان موجود ثم انحل، لا يؤثر حينئذ في حرمة المخالفة القطعية في الزمان الذي انحل فيه، فلا بد إذن من فرض وجود العلم الإجمالي في الزمان الثاني حتى ينجز حرمة المخالفة القطعية، وحتى يكون هذا التنجز موجب لتعارض الأصول في الأطراف. ومن الواضح أنه فرع وجود العلم الإجمالي في نفس ذلك الآن، ولذا لو زال العلم الإجمالي في زمان ارتفع التنجيز، وهذا يعني أن العلم الإجمالي قاعد نوصل إلى الجواب أن العلم الإجمالي المتقدم زمانا ينجز حرمة المخالفة القطعية ويوجب تعارض الأصول وتساقطها في زمان حدوثه بلا إشكال. في زمان العلم الإجمالي الأول، في زمان حدوثه هو يوجب تنجز حرمة المخالفة القطعية، وبالتالي يوجب شنو؟ تعارض الأصول وتساقطها عن الأطراف. وأما تنجيزه لذلك يعني لحرمة المخالفة القطعية بنحو يوجب تعارض الأصول في زمان متأخر فهو من آثار وجوده البقائي، من آثار وجود العلم الإجمالي الأول، لكن شنو؟ بقاء، مو من آثار وجوده الحدوثي. يعني بعبارة أخرى في الآن الثاني عندما نفترض تعارض الأصول لابد أن نفترض شنو؟ تنجز حرمة المخالفة القطعية في ذاك الآن، وعندما نفترض تنجز حرمة المخالفة القطعية في ذلك الآن لابد أن نفترض وجود العلم الإجمالي الأول، لكن هذا العلم الإجمالي الأول وجوده ليس وجودا شنو؟ حدوثيا، وإنما هو وجود بقائي فإذن بالنتيجة اللي يوجب تعارض الأصول، اللي يوجب تعارض الأصول في الآن الثاني هو ياهو تعارض الأصول في الأطراف في الآن الثاني هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول، وجود البقائي للعلم الإجمالي الأول. هذا الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول راح وين يأثر؟ راح يأثر في طرفيه. شنو هما طرفاه؟ الأسود والأبيض، موش مثلنا؟ إذن الأسود يتلقى التنجيز من هذا العلم الإجمالي لكن بوجوده البقائي، هذا الأسود. إجا مؤثر آخر وهو ياهو العلم الإجمالي الثاني بوجوده الحدوثي، هذا نفس الكلام يكون موجب لتنجز حرمة المخالفة القطعية في طرفه اللي هو شنو؟ الأسود والأصفر. والعلم الإجمالي حدوثي موجود فيؤثر في حرمة المخالفة القطعية، ويترتب على حرمة المخالفة القطعية شنو؟ تعارض الأصول في الأطراف وشنو؟ وتساقطها. إذن الأسود يتلقى التنجيز من شنو؟ من شيئين، أحدهم الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول، والثاني الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني، وليس أحدهما متقدما على الآخر بل هما في عرض واحد. فإذا كانا في عرض واحد حينئذ من نقدر نقول بأن الأسود تلقى التنجيز من منجز سابق فلا يجري فيه الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض ويسقط التنجيز وينحل العلم إجمالي. هذا ما نقدر نقوله، لأن هذا مبني على فكرة شنو؟ أن أحد المؤثرين متقدم على شنو؟ على الآخر، بينما هو الواقع ليس متقدما وإنما هو موجود في عرض العلم الإجمالي الحدوثي. إذن العلم المتقدم بوجوده البقائي ينجز الأسود، الإناء الأسود في الزمان المتأخر اللي هو زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني. ومن الواضح أنه يكون في عرض العلم الإجمالي المتأخر بوجوده الحدوثي وليس متقدما عليه، ويترتب على ذلك أن الأصل في الإناء الأسود له معارض واحد في فترة ما قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني. الأصل في الإناء الأسود قبل أن يحدث العلم الإجمالي الثاني له شنو؟ معارض واحد، وهو شنو؟ الأصل في الطرف الأبيض. لكنه بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني يكون له معارض آخر، الأصل المؤمن في الأسود يكون له معارض آخر غير الأصل المؤمن في الأبيض، وهو شنو؟ الأصل المؤمن في الإناء الأصفر، يكون له معارضان، صار له معارض آخر وهو الأصل في الإناء الأصفر، فتتساقط هذه الأصول ويتنجز تتنجز جميع الأطراف الثلاثة ولا انحلال، ولا انحلال. هذا الجواب عن هذا البيان، يعني البيان سيق لأجل إثبات شنو؟ انحلال. هذا جواب عنه بأنه ما في انحلال في المقام، وتتنجز هذه الأطراف الثلاثة بهذين العلمين الإجماليين كما لو كانت كان هذان العلمان كانا متقارنين من البداية. هاي أول صورة استثنيناها، قلنا بأنه لا إشكال في شنو؟ في عدم الانحلال فيها. شنو هي؟ ما لو كان العلم الإجمالي الأول والثاني متقارنين زمانا بلحاظ العلم وبلحاظ شنو؟ المعلوم. هاي لا إشكال في أنه ما كان انحلال، ما كن داعي نقول بأنه هذا ينحل بهذا أو هذا ينحل بهذا، وإنما تتنجز جميع الأطراف الثلاثة فيما لو تقارن. هاي الصورة راح تدخل كأنها شبيهة بصورة شنو؟ تقارن. ليش؟ لأنه وإن افترضنا أكو فرق في الزمان، في زمان حدوث العلم، وأن أحدهما سابق زمانا على الآخر، لكنه بهذا التحليل يثبت بأنهما متقارنة. المنجز والمؤثر في الحقيقة أكو تقارن بين هذين المنجزين، لأن المنجز في الزمان الثاني هو العلم الإجمالي الأول لكن بوجوده البقائي، وهو مقارن علما للوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني. وهذا واضح يصير حينئذ أن هذين العلمين الإجماليين ينجزان جميع الأطراف الثلاثة. فالصحيح أن العلم الإجمالي الثاني لا ينحل بالأول، وهذا هو الرأي الآخر. الرأي الأول يقول بالانحلال مع اختلاف في كيفية تخريجه بين المحقق النايني وبين غيره، بينما الرأي الثاني في أصل المسألة يقول بأنه هنا لا يوجد شنو انحلال، لا ينحل بالأول في كل الفروض السابقة. العلم الإجمالي الأول الثاني لا ينحل بالعلم الإجمالي الأول في كل الفروض السابقة، يعني سواء تقارنا زمانا علما ومعلوما اللي قلنا هي واضحة جدا وعدم الانحلال فيها مسلم، هي خارج عن محل الكلام، أو اختلف زمانا من ناحية العلم وإن تقارنا من ناحية المعلوم، أو اختلف من ناحية المعلوم وإن تقارنا من ناحية العلم، أو اختلف من كلتا الناحيتين، يعني اختلف زمانا من حيث العلم ومن حيث شنو المعلوم. في كل هذه الفروض لا ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني. إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة، وهي مسألة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. بعد ذلك يقع الكلام في مسألة أخرى، وهي ما لو فرضنا أن أحد الطرفين كان له أثر زائد يختص به، وأن علم إجمالي له طرفان، أحد الطرفين هناك أثر مشترك بين الطرفين، يعني على تقدير أن تكون يفرض النجاسة في هذا الإناء يترتب أثر في هذا الإناء أيضا يترتب ذلك، أثر مشترك بين الطرفين. لكن بعض الأحيان نفترض أن هناك أثر مختص بأحد الطرفين ولا يترتب على افتراض سقوط النجاسة في الأثر في الطرف الآخر. مثالا هذا، إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد شيئين، أحد إناءين، أحدهما فيه ماء مطلق والآخر فيه ماء شنو مضاف، لو هذا نجس لو هذا نجس، خب النجاسة إن كانت في الماء المطلق تؤثر أثر وهو شنو حرمة الاستعمال الشرب مثلا، إن كان ساقط في الإناء المضاف أيضا تؤثر هذا الأثر، يحرم الاستعمال مال النجس مطلقا سواء كان في ماء مطلق أو ماء شنو مضاف. لكن إذا كانت النجاسة ساقطة في الإناء المطلق راح تأثر أثر جديد، وهو شنو؟ وهو عدم جواز الوضوء به والغسل به، لأنه شرط صحة الوضوء شنو؟ شنو قولوا ياي؟ طهارة ماذا؟ ماء الوضوء، تأثر هذا الأثر. لكنها لو كانت ساقطة في الماء المضاف ما راح تأثر هذا الأثر. ليش؟ لأن الماء المضاف هو أساسا لا يجوز الوضوء به ولا وسقوط النجاسة فيه ليس له هذا الأثر، وإنما له الأثر المشترك، فيختص الأثر الزائد بأحد الطرفين. فالكلام أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز بلحاظ الأثر الزائد أيضا أو لا؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.